أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكات وتأملات في تفسير البسملة. توجد أربع مراحل في تفسيرنا للقرآن الكريم. المرحلة الأولى بيان مفردات اللغة والمحاورات العرفية ومدرك هذه المرحلة، قوله تعالى بلسان عربي مبين. فلفهم القرآن الكريم لا بد من فهم معنى مفردات القرآن الكريم في اللغة العربية ومقتضى المحاورات العرفية. وقد كتبت الكثير من الكتب والتفاسير في بيان معنى مفردات القرآن، من أشهرها كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وتوجد كتب أخرى كتفسير المعين لهويدي والتفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية، وتفسير القرآن السيد عباس الموسوي مجلد واحد مفردات وبيان. ومن أهم التفاسير في معرفة مفردات الآيات الكريمة هو كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن لأمين الإسلام الطبرسي، إذ ألف هذا الكتاب لتهذيب تفسير التبيان للشيخ الطوسي واستدراك ما ذكره الشيخ الطوسي في المعاني اللغوية للمفردات القرآنية. نحن نذكر كل مرحلة مدركها والكتب المهمة فيها. إذن مدرك المرحلة الأولى ما نص عليه القرآن من أنه بلسان عربي مبين، فلا بد من مراجعة كتب اللسان العربي المبين وأبرزها كتاب مجمع البيان. المرحلة الثانية تفسير الآية الكريمة وفقا لآيات القرآن الكريم الأخرى، فلا بد من المقارنة بين الآية التي نريد أن نفسرها مع الآيات الأخرى المشابهة لها في اللفظ والمعنى. فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. مدرك المسألة قوله تعالى: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء فيما يتعلق بالهداية، فلا بد أن يكون بينا في نفسه، ولا بد أن يكون مبينا لنفسه. إذ كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء إلا نفسه؟ ومن هنا انبثق منهج تفسير القرآن بالقرآن. ومن أبرز كتب تفسير القرآن بالقرآن تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي، وتفسير تسنيم للشيخ جوادي آملي، وتفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري، وتفسير البيان للسيد أبو القاسم الخوئي. وأبرز تفسير وأشهر تفسير في تفسير القرآن بالقرآن هو الميزان في تفسير القرآن 20 مجلد للسيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه. الخطوة الثالثة: عرض ما فهمناه في اللغة في الخطوة الأولى، ومن القرآن في الخطوة الثانية، على روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأهل البيت أدرى بالذي فيه. مدرك الخطوة الثالثة حديث الثقلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. وتوجد عدة تفاسير روائية كتفسير العياشي، وتفسير القمي، وتفسير نور الثقلين للحويزي، وتفسير كنز الدقائق للمشهدي، وتفسير الصافي للفيض الكاشاني، وتفسير الطبري للطبري من أهل السنة، وتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي. ولعل أفضل وأهم التفاسير الروائية هو البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم التوبلاني البحراني. هذه الخطوات الثلاثة خطوناها في تفسير البسملة. أولا أخذنا المفردات اللغوية، ثانيا قارنا بينها وبين آيات القرآن، ثالثا عرضناها على رواية أهل البيت. درس اليوم يأتي في الخطوة الرابعة. التأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم وما ورد فيها من تفسير في روايات النبي والأئمة عليهم السلام. مدرك المسألة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن الكريم أمر بالتدبر. وهناك تفاسير نكاتية قائمة على التدبر والتأمل وعرض ما يستفاد من كتاب الله على الحياة. فبعض التفاسير من الصنف الأول المختص بالمعاني اللغوية، وبعض التفاسير من الصنف الثاني تفسير القرآن بالقرآن، وبعض التفاسير من الصنف الثالث تفسير الآيات بالروايات. قد تراه بعيدا عن الحياة، فكأنما تدرس مادة لغوية أو قرآنية أو روائية جافة بعيدة عن منطق الحياة. والحال إن القرآن الكريم لو أردنا أن نعرفه لقلنا إنه كتاب هداية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن تبيان لكل شيء، ليس المراد كل شيء موجود في العالم، بل المراد كل شيء يتصل بالهداية فهو موجود في القرآن الكريم. هذه التفاسير التي يمكن أن يستفاد منها في التدبر والتأمل والتمعن على قسمين. القسم الأول التفسير الاجتماعي، التفسير الثاني التفسير النكاتي. ولنذكر لكم بعض التفاسير في القسم الأول والثاني. أما القسم الأول وهو التفسير الاجتماعي، فمنه تفسير التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغني، وتفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله، وتفسير من هدى القرآن للسيد محمد تقي المدرسي، وتفسير الأمثال للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. ومن كتب العامة تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، وقد نقل ما استفاده من أستاذه الشيخ محمد عبده شارح نهج البلاغة، وأيضا تفسير في ظلال القرآن للسيد قطب، فهو بارع في الأدب العربي وركز على الجانب الاجتماعي والسياسي. القسم الثاني التفاسير النكاتية التي ركزت على التأمل والتدبر وبيان النكات التي قد يستفاد منها من الآيات في الحياة، مثل تفسير رهنما باللغة الفارسية 20 مجلد للشيخ هاشمي رفسنجاني، وتفسير براهين محكمات للمرحوم أكبر دهقان، وتفسير النور للشيخ محسن قراءتي، والواضح في التفسير 17 مجلد للسيد عباس علي الموسوي، وأبرز التفاسير النكاتية تفسير النور للشيخ محسن قراءتي. الخلاصة عندنا خطوات أربعة، وذكرنا أبرز المصادر الأربعة. لغة وآيات وروايات ونكات، أربع خطوات. والتفاسير مجمع البيان في اللغة، تفسير الميزان في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير البرهان في التفسير الروائي للقرآن، تفسير النور في بيان النكات والالتفاتات. مقدمة درس اليوم خارطة الطريق في التفسير. يعني هناك كتب أربعة عمدة: مجمع البيان، الميزان، البرهان، فيتولد النور. وبما أننا أولا ذكرنا مفردات البسملة، فهذه هي الخطوة الأولى، بيان المعاني اللغوية للبسملة وكيفية المحاورات العرفية. وثانيا عرضنا البسملة على غيرها من آيات القرآن كقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولفظ الرحمن والرحيم في مختلف آيات القرآن الكريم. وثالثا تطرقنا إلى الروايات في تفسير البرهان. تأتي الخطوة الرابعة وهي درس اليوم: نكات وتأملات في تفسير البسملة. يراجع تفسير النور الجزء الأول صفحة 20 إلى صفحة 24. إشارات: اعتادت الأمم أن تبدأ كل عمل هام باسم كبير من رجالها أو باسم أمر هام له كل الحب والتقدير. والله عز وجل في كتابه الكريم بدأ بأهم شيء في كتابه وهو البسملة، ومن هنا تجد بعض الروايات التي تقول جميع ما في القرآن موجود في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة موجود في البسملة، وجميع ما في البسملة موجود في باء البسملة. والسر في ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا وأن يؤدبنا بأن نبدأ أي شيء به، ولا نستعين في أي شيء إلا به. لذلك كانت البسملة فاتحة الكتاب وفي مطلع القرآن، وهكذا كانت البسملة لنجاة نوح ومن معه في السفينة. قال نوح لأتباعه بسم الله مجراها ومرساها. سورة هود آية 41. وهكذا كانت مطلع رسالة نبي الله سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك ورد في الروايات لا تنسى بسم الله حتى في بيت شعر واحد، دائما تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه إشارة. لماذا بدأ القرآن بالبسملة؟ لتعليم الخلق أنهم في استعانتهم وبدئهم بأي شيء على الإطلاق لا بد من البدء بالبسملة. خصائص البسملة: الأولى، الأول، البسملة تدل على الجهة التوحيدية لله تبارك وتعالى. قال الإمام الرضا عليه السلام: بسم الله علامة العبودية لله على نواصينا، كما في تفسير نور الثقلين. خصيصة ثانية: البسملة رمز للتوحيد، وفي مقابلها ذكر أسماء الآخرين بدلا عنها رمز للكفر أو الشرك. ثالث: البسملة رمز البقاء والخلود، وكل شيء فان ما لم يصطبغ بمسحة إلهية. الرابع: البسملة تتضمن سر الحب لله والتوكل عليه، فهي حب للرحمن الرحيم، فتوجب تسهيل الأمور بالتوكل على الله، وذكر الله مجلبة للرحمة. الرابع: البسملة انعتاق من الزهو والكبر، وهي عبارة عن تقديم فروض الولاء والتذلل لله وبيان العجز بين يديه. سادس: البسملة هي الخطوة الأولى على مسير العبودية لله. سابع: البسملة رمز الفرار من الشيطان والتحصن عنه، فأنى للشيطان أن يؤثر في من لجأ واستعان بالله وابتدأ به. ثامن: بالبسملة تكتسب الأعمال قدسية وحصانة. التاسع: البسملة تعني ذكر الله والالتفات إليه، فهي تعني إلهي لم أنسك. العاشر: البسملة تعبر عن دوافعنا، فهي تقول إلهي وربي أنت مقصدي وليس الناس موئلي، فلا للطواغيت ولا للأهواء بل إليك يا ربي. النقطة الحادية عشر: البسملة أقرب إلى اسم الله الأعظم، وهو الاسم الذي إذا دعي به رب العالمين أجاب. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. التعاليم: ما هي التعاليم والنكات التي يمكن استخراجها من البسملة؟ الأول، افتتاح السورة بالبسملة يعني أن آياتها نازلة من لدن مبدأ الحق ومظهر الرحمة، يعني هذا كلام من الله الحق ومن مظهر الرحمة الرحيمية والرحمانية. الثاني، ذكر البسملة في بداية الكتاب السماوي يعني أن طريق الهداية الوحيد يمر بالبدء بالله والاستعانة به. لذلك يقال إن جميع القرآن تلخص في سورة الحمد، وإن سورة الحمد تلخصت في البسملة، وجميع البسملة تلخصت في حرف الباء. فهذا يعني أن خلق الكون وهداية الكون رهن بالاستعانة به. شوف باء البسملة، به الباء يعني بالله، أي بالله أبتدئ وبالله أستعين. كما أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وبعثته شرعت بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. الثالث، كلام الله إلى الناس يبدأ بالبسملة، ودعاء الناس لرب العالمين أيضا يبدأ بالبسملة، ففيها أدب الخالق والمخلوق. الرابع، البسملة تنص على أن رحمة الله أبدية كذاته المقدسة الأبدية. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكما أن الذات الإلهية موجودة إلى الأبد، كذلك رحمانيته العامة ورحيميته الخاصة موجودة إلى الأبد. النقطة الخامسة، إظهار الرحمة الإلهية في عدة وجوه وصياغ، على وزن فعلان رحمن، وعلى وزن فعيل رحيم. هذا مبالغة في التوكيد على صفة الرحمة الثابتة واللازمة للذات الإلهية. النقطة السادسة والأخيرة، لعل ورود لفظ الرحمن الرحيم في البسملة من بين سائر أسماء الله تبارك وتعالى، لم يقل بسم الله المنتقم، بسم الله المقتدر، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يدل على أن القرآن مظهر الرحمة الإلهية. هذا تمام الكلام في بيان بعض النكات والإشارات والتعاليم التي تستفاد من البسملة. وبها مسك الختام في تفسير آيات البسملة، فلا نعيد تفسير البسملة في بقية سور القرآن الكريم. تفسير سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.